بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قول المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك، لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك، لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قوله الرقى
جمع، يعني ما قال هذا من الشرك ليه؟ لأن من الرقى ما هو جائز، والتمائم قد اختلفوا فيه. نعم.
قوله الرقى جمع رقية، وهي القراءة، فيقال رقى عليه بالألف من القراءة، ورقي عليه بالياء من الصعود. قوله التمائم جمع تميمة، وسميت تميمة،
يعني رقى من القراءة، من القراءة، إنما رقي من الصعود. ما
قوله التمائم جمع تميمة وسميت تميمة، لأنهم يرون أنها
فرقي عليه، يعني على عليه، ورقاه أو رقى عليه يعني قرأ عليه، رقى عليه قرأ، رقي عليه على عليه. نعم.
قوله التمائم جمع تميمة وسميت تميمة، لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين.
نعم. لماذا سميت تميمة تميمة؟ تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال العلامة العثيمين: قوله أسفاره، السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا بأمرين: الأول حسي، وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. الثاني معنوي، وهو أنه
فسمي السفر سفرا، السفر هو مفارقة محل الإقامة، وهو أنه من جهة الحسية يسفر ويظهر عن بلده لخروجه عن البنيان. ولهذا يقال امرأة سافرة، سافرة يعني مظهرة لوجهها، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال، يعني يظهر عن معادن الرجال. فهذه المادة تعود إلى الظهور والكشف، ومن هنا أخذ العلماء بأن أحكام السفر لا تكون إلا بعد البروز من البنيان، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا برز، أما وهو في البلدة فلا يقال مسافر، مقيم. فمن أراد سفرا، من سافر تبدأ أحكام السفر إذا تجاوز البنيان، هنا يحل له بأن يقصر من صلاة كذا كذا إلى آخره. فمتى يكون القصر والجمع؟ هذا إذا تجاوز البنيان، أما وهو في بلده عازم على السفر ويتغدى الآن من أجل أنه سيسافر بعد ذلك، هل إذا صلى الظهر في بلده له أن يجمع مع ذلك العصر؟ لا، لأنه ما برز، ما خرج، هذا هو السفر، ولا يعمل بالنية. نعم.
الثاني معنوي، وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار.
فلن تعرف نعم سافرت مع لا عملت ماديا لا يبقى إذن ما تعرفها. الآن احنا بنضيف إلى ذلك أيضا منهجيا، هذا من فرجه من حيث هو يعني كصفات شخصية، عاملته سافرت معه كررته في المال، لا يبقى أنت ما عرفته، سيبك من جزاك الله خير أخي مش عارف إيه والأحضان ديت وبس، هذه لا تظهر إظهارا حقيقيا، لكن الإنسان له الظاهر. لكن إذا سافرت والسفر مضنة بقى العناء، خصوصا السفر لأيامها، الآن إحنا يمكن السفر ساعتين، لو أنت تسافر من مصر إلى المملكة ساعتين في الطائرة، ومع ذلك والله تظهر المعادن أيضا. يعني أذكر لكم مسألة، سبحان الله، وليدي كبير السن تجاوز يعني عنده 80، وكنت أخذته إلى المطار من أجل أن يسافر مع إلى أخي عبد الله هناك في الرياض، وانا صراحة مشغول بيه جدا. معروف انا عارف طبعا السفر ده الواحد دخل الصالة ويقدم جوازه عشان يختم من هنا وكان معاه شنطة هنا واجراءات الورق يعني حتى السفر الطيران ما تظنش ان سفر الطيران يعني سهل في اجراءات وده رجل جمع بين كبر السن والأمية يعني عايز واحد. فالحقيقة انا اول ما روحت لسه نازل عن المطار قبل البوابة لقيت واحد من بلدنا بيصلي معنا في المسجد قلت يا الله يا كريم هذا جميل الحمد لله الحمد لله رب العالمين بهذا خلاص. فالمهم طب انا موجود اهوت اللي موجود هذا يا اخواني ما رأيناه بعد. طيب ليه انت يعني ما الذي ستتكلفه الرجل معك تأخذه من يدي وكذا لكن ابدا ما رأيناه بعد خلاص راح. هذا ملحظ سفر طيران ولسه احنا ما ندخلناش الصغلة فما بالك بسفر الإبل الأيام والليالي وهذا الشيء. ولهذا كان بعض الإخوة أيام بقى ما كان سفر بالسيارات بقى بري وخباش أنه يعبر هذا والله العظيم يا أخواني ما كان كان في خلال ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام فقط يصل الأمر إلى أنهم لا يصلي أحدهم وراء الآخر في الثلاثة أيام وهم زملاء. فالسفر يكشف عن المعاد والمادة. الآن أيضا المنهج المنهج يكشف وهذا أعظم ما يكشف عن معدن الإنسان تقدمه للشيخ أو تقدمه للدليل. ولكل مبتلى ببدعة هوى يتبعه فرأيت من اتخذ إلهه هوى. واحد ينكر على هذه الطائفة أنت تعصبت لشيخ ينكر الحق وحقا يتبع وكذا لكن إذا ابتلى في شيخه أصك وفصك لعله وهل قامت حجة ولا ما قامت لعله كذا لكن لها وجه تم فلان نظيره كان كذا تم السلف كان عندهم تم. هو نفس الكلام اللي بيقوله الآخر هو نفس الكلام اللي بيقوله الآخر هو نفس الكلام فنفس المسألة. فإذا ابتلي الإنسان لكن تعال شوف الجواب السريع للمتبع صاحب الهدى عند الترمذي لما سئل عبد الله بن عمر عن التمتع ما قال لا أب ولا جد. سئل الرجل يتمتع يعني في الحج يجمع بين عمر والحج قال نعم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء السؤال المباشر واختبار المفاجئ لكن أبا كانها عن ذلك من هو الأب الملهم المحدث ما قال لعلي أرجع أبي أشوف يمكن ما كان قصده يمكن أنت ما فهمت أصل. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أمر رسول الله قال أمر رسول الله قال قد فعله رسول الله. طب ما فينا يا إخواني لعل ما في مشكلة أجب ثم ارجع فناقش الأب لعل لكن الجواب لا تحجم عن الحق من أجل أنه لعل. أبو موسى الأشعري جاءوه في مسألة ميراث أخت ابنه بنت ابن فأعطى على حسب القسمة أخت واحدة ما في معها أحد النصف فلها النصف. طيب الأخت لها النصف لأن الباقي يكون أخت الأخت تتعصب هذه يبقى ميراث الأخت على حدة أيضا لها النصف. فين الواحد خلاص بنت الابن ليس لها شيء واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. قالوا اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. جاء هؤلاء إلى عبد الله بن مسعود سألوه عن المسألة وأن أبا موسى قال كيت وكيت فماذا قال ابن مسعود لعله ما فهم مثلا لعله كذا طب رجعوني طب رجع أخي. طيب قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أما البنت فلها النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. ما قال وأبو موسى عالم جليل وعالم كبير ولكن لعله يمكن أنت ما أفهمتموه يمكن كل هذه الأشياء. إنما قال ابن مسعود مباشرة هذا الكلام. فلما رجعوا إلى أبي موسى ما قال أبو موسى أنا عارف كده ابن مسعود أصلا متغير من حيث بقاله فترة أنا ما أدري لا لابد نجلس لا أصلي يمكن ما في يعني سبحان الله وستنبئكم الأيام عما في نفس ابن مسعود. ما قال هذا لما قال أبو موسى الأشعري رحمه رضي الله عنه لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. انتهت المسألة. سالم ابن عبد الله ابن عمر. عمر عبد الله سالم، عمر جد سالم، سالم بلغه أن عمر كان يفتي بأنه لا يتطيب المحرم قبل الطواف، لا بد من الطواف حتى يتطيب. يوم الحج ترمي وتطوف ثم تتطيب بعد عمل الحج، فما في طيب إلا بعد الطواف. ذكر سالم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة عن النبي قال، ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف. إذن كانت تطيب النبي قبل ما يحرم تطيبه، وقبل ما يطوف إذا تحلل بعد الرمي والحلق تطيبه قبل الطواف. قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. أولى من ماذا؟ أولى من ماذا؟ من قول جده. أولى من ماذا؟ من قول جده. فهنا يظهر المحك، فلهذا أنت تحاكم الناس، فين الشيخ وفين كذا، الحق حقا واتبع يا أتباع كذا يا أتباع كذا، لكن إذا جاء الأمر عندك فإنك تلف وتلتوي و إلى آخره. لكن قل الحق مع الاحتفاظ لشيخك بالاحترام لو كان شيخ سنة، أو تحكم عليه بما يستحق إن كان مخالفا للسنة، لكن لابد من بيان الحق فورا. لا، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتبع. بهذا تظهر المعادن، هنا تظهر المعادن، ولا ينحرف الإنسان ويضطرب ويهتز مع كل حدث، لأن الأحداث لن تتناهى. اليوم ستفجع في من تحب من شيخه، وغدا ستفجع في من تحب من هو ليس بشيخه، كل يوم ستتعرض لهذا. ضع قاعدة تكون إماما لك، لست مع كل حدث تهتز ولا تتزن، وليس مع كل شخص تحبه يتغير موقفك، لكن موقفك في تبني الشريعة واضح وقاعدتك واضحة. كانت عن عمر أو كانت عن ابن عمر، كانت عن ابن عباس أو كانت عن غير ابن عباس، الحق أحق أن يتبع. أراهم سيهلكون. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في أبي بكر وعمر، يقول ابن عباس ويقول أحمد رحمه الله تعالى، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. يبقى إذا من عرف الإسناد وصحته قدم على كل أحد، ما يقدم، ما تهلك عند شيخك، يعني كل واحد أهلك عند شيخه، ما هو شيخك هو شيخ غيرك، وهكذا كل واحد أهلك عند شيخه، لا، إنما الحق أقدم من شيخك. فعليه لابد أن يكون الإنسان واضحا، لابد أن يكون الإنسان له قاعدة يأتم بها في كل وقت، يأتم بها في كل لحظة، وهكذا. ولهذا راجعت الأمة ساداتها، راجعت الأمة الصديق لما أراد القتال منع الزكاة، راجعت الأمة عمر رضي الله عنه في 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 الميراث في منص المرأة، رجع عمر إلى الأمة، رجعت الأمة علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة وصوبت له، وقال ابن عباس أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم إلى آخر ذلك. فعلي معرض للمساءلة، وأبو بكر معرض للمساءلة، وعمر معرض للمساءلة، فكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن إنسان يهلك عند شيخي، أنا تبع فلان وانت تبع علان وانت تبع كذا، وكل يتعصب، إذن بقي الباطل، بقي الباطل قائما. لكن الإنسان متى ما ظهر له الحق اتبعه، ثم هذا الواقع في الخطأ، إما أن يكون وقعا في زلة، وإما أن يكون وقعا في انحراف. إن كان رجل بدعة فلا كرامة له، إن كان رجل سنة وقع في زلة، ومتى يقال هذه زلة؟ إذا كان يجهلها، ما عرف الحق. لكن إن عرف الحق وبان له الحق ولا شيء يعارض هذا الحق، خصوصا إذا كان هو نفسه يقول بهذا الحق ويرد على من كان يخالفه، والآن هو يركب مطية الباطل ويرد على من كان يتبنى أو من كان يقول كلامه من قبل، فهذا يصبح هوى ليس زلة ولا خطأ، إنما يصبح انحرافا. نعم.
قال قوله قلادة من وتر أو قلادة شك من الراوي، والأولى أرجح، لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب. وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك، لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام، فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيرهم.
نعم، فالقلائد التي تعلق في الرقبة، خيوط حديد، احجبة، كل هذه الأشياء، كل ما يحوط بالعنق من عقود وكذا، هذه إذا كانت مرة تضع مثلا عقدا في عنقها من باب التزيين، هذا ما يقال قلادة محرمة، هذه جائزة تزيين. أو وضع الإنسان في رقبته مثلا خيطا لعلة من العلل، خرج الخياط أصلا يضع خيطا إذا احتاج شيئا كذا، فإذا كان على وجه المشروع لا يتعلق باعتقاد فهذا لا بأس به. أما إذا تعلق باعتقاد وهو أن يكون سببا من أسباب دفع العين أو المضرة فهذا شرك. يبقى هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ إذا اعتقد أن هذا الخيط أو أن هذا الشيء يدفع بنفسه الضر ويجلب النفع بنفسه فهذا شرك أكبر، وأما إذا اعتقد أنه وسيلة من الوسائل فهذا شرك أصغر، لكن محرم على كل الأحوال. لا يجوز للإنسان أن يعلق شيئا في صدره. ولهذا لما رأى ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى خيطا في عنق امرأته فقطعه وقال ما هذا، قطع وبعدين قال ما هذا، فذكرت لهم أمرا كانوا يفعلون في الجاهلية، أنها كانت جاهلة بهذا، أن هذا يعني محرم في شيء في الإسلام، أنه هذا كان مثلا من باب كذا، لأن كنا نفعل بالجاهلية كذا وكذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن آل أبي عبد الله لأغنياء عن الشرك. إن آل عبد الله بن مسعود لأغنياء عن الشرك. قال: في رقبة بعير. ذكر البارين أن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. قال: يستفاد من هذا الحديث، نعم،
أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم.
نعم.
ثانيا أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. نعم. ثالثا أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأنه شرك، ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة هي هذه القلادة وليس مكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. الرابع أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده.
يجب على من يستطيع تغيير المنكر بيده أن يغيره بيده، وهذا يكون في حدود ولايته. طيب، قول الشيخ هنا: وهي ليست كذلك يعني شفاء لا شرعا ولا قدرا. لا شرعا يعني من قبل الشارع، أن الشارع نص على أن هذه إنما تستعمل الاستشفاء مثل الحبة السوداء والعسل وكذا. وقدرا أي تجربة، أي أنه لم تثبت من قبل الطب أو لم تثبت من قبل التجربة أنها شفاء، مثل ما يأتي واحد يعلق خيطا. طب ايه علاقة الخيط بالمرض؟ ايه علاقة الخيط؟ واحد مريض عنده حمى ولا عنده تعب في المخ او عنده ألم في الكبد، ايه العلاقة؟ ايه علاقة هذه بتلك؟ طيب الخيط هذا كيف يدفع عينا؟ اذا اراد واحد ان يعين انسانا كيف تدفع عينا؟ يبقى لا قدرا ولا شرعا. لا الشرع قال البسوة دي من باب دفع العين، ولا التجربة ثبتت هذا. طيب نقف عند قوله: ان الرقاب.